إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا في هذه المباحث في ذكر الأسباب التي أودت إلى انتشار البدع والمحدثات والمضلات بين الأفراد والمجتمعات، وذكرنا أن من أهم العوامل ما يعود إلى جهل الناس بأمر دينهم، ثم عرجنا إلى بعض المسائل التي لما جهلها الناس حصل هذا البلاء، فكان معنا ما يتعلق بالجهل بالسنة النبوية وعدم التمييز بين صحيحها وضعيفها، هذا الذي أوصل الناس إلى حدوث المنكرات والبدع. كذلك مما أذكره من صور الجهل، الجهل بالقواعد العامة، بالقواعد الشرعية. الشريعة من خلال استقرائها لنصوصها تأتي لنا بقواعد عامة، هذه القواعد من تفهمها، من تفقه فيها، كان على علم غزير بدينه وبشريعته. هناك قواعد عامة، مثلا الإسلام جاء بحماية الضرورات الخمس، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا كنت ستفعل مصلحة ما، مصلحة ما، لكن هذه المصلحة ستودي إلى مفسدة أكبر وأعظم فلا تفعل هذه المصلحة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقواعد كثيرة ليس هذا مقام ذكرها. الذي يهمني في هذا المقام ما نحن بصدده في باب الابتداع. المبتدعة لما جهلوا هذه القواعد العامة التي سيأتي ذكرها الآن بإذن الله، كان ذلك مدعاة لهم لأن يقعوا في البدع. فانتبه يا عبد الله لهذه القواعد، وهي قواعد معلومة معروفة عند كثير من الناس إلا عند الشواذ من أهل البدع، ولهذا هم المبتدعة يعتبرون من شواذ المجتمع، هم شواذ بخلاف السواد الأعظم من أهل الإسلام، فهم على ما أراد الله جل وعلا من الامتثال. القاعدة الأولى وهي قاعدة أن الله قد أكمل لنا الدين، هذه قاعدة لا أحد يخالف فيها، الدين كامل، الدين مكمل، ما فيه نقص، ما فيه عيب، ما فيه خلل. قال ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من قال هذا؟ رب العباد جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل لا نقص فيه. وعلى هذا كان الأنبياء إذا بعثوا ما قصروا، قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا ودل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. هذا في حق كل نبي بعثه الله إلى قومه، ما ادخر عنهم شيئا، ما من نبي، ونبينا واحد من هؤلاء الأنبياء، ما من نبي إلا كان حقا عليه، شيء واجب، واجب ماذا أن يفعل؟ أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، كل ما يعلمه من خير أعطاه لأمته، وبالمقابل وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم، وكل خطر وكل شر وضرر يؤذيهم نبههم وحذرهم. هل ترك لنا الأنبياء شيئا بعد ذلك؟ ما تركوا لنا شيئا، حتى كان هذا الأمر وهو كمال الدين وخاصة الإسلام مدعاة للدهشة، مدعاة للدهشة. لا أقول حديثا، حتى قديما، هذا اليهودي أتى سلمان الفارسي قال: يا سلمان، يا سلمان، إن دينكم علمكم كل شيء حتى الخراءة. خراءة قضاء الحاجة، صحيح. لما تدخل الحمام أعزك الله، الاستنجاء، الاستجمار، استقبال القبلة، استدبار القبلة، إلى غير ذلك، باليسرى، باليسرى لا باليمنى، هذه الآداب من أين جاءت؟ من الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية حتى علمتنا آداب قضاء الحاجة. قال اليهودي: يا سلمان، إن دينكم علمكم كل شيء حتى الخراءة. فبالله عليك، إذا كان الإسلام وصل إلى هذا الحال أن علمنا كيف نقضي الحاجة في الخلاء، فما ظنك بما هو أعظم من ذلكم؟ الطاعات والعبادات والتشريع والتحسين. هذا في حق من؟ الدين ما ترك لنا شيئا، الدين كامل. وعندما جاء عمر رضي الله تعالى عنه وجد قصاصة، ورقة من التوراة، عثر عليها ففرح بها، فرح بها، عل وعسى أن هذه الورقة فيها زيادة خير، فيها زيادة منفعة على ما نحن فيه. فجاء بهذه الورقة إلى التوراة إلى رسول الله، فلما رآها نبينا غضب عليه الصلاة والسلام، قال: يا ابن الخطاب، أمتهوكون أنتم؟ لقد جئتكم بها، أي الشريعة، بيضاء نقية، فوالذي نفسي بيده، لو كان موسى، موسى بنفسه حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، يكون بعدي، لا يتقدم علي، ما يتقدم علي بشريعة ولا بخير ولا بفضل، يرجع، لأن الإسلام كامل ما نحتاج إلى شيء. فهذه القاعدة الله جل وعلا أكمل لنا الدين. هل هذه القاعدة تفطن إليها المبتدعة وها هم يدسون في الشريعة أشياء وأشياء، أوراد، أذكار، طقوس، مناسبات، تدخل إلى الخلاء أضافوا بدع، عند الوضوء أضافوا بدع، عند الأذان هناك بدع، عند الإقامة هناك بدع، في الصلاة بدع، بعد الصلاة راتب فلان وراتب فلان، ثم قس في المناسبات جميعا، ما من شريعة من شريعة الدين إلا ودسوا فيها بدعة. هل نحن بحاجة إلى هذا؟ هل أحد أخبركم أن الدين ناقص حتى تستكملها يا فلان وفلان ببدعتك التي جئت بها؟ ولهذا لما تفطن العلماء لذلكم كانت هذه العبارة كالإمام مالك حين قال: من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم رسول الله بالخيانة، فقد اتهم رسول الله بالخيانة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل، فهذه قاعدة تحفظ وتطبق، وأعظم تطبيقها أن نعلم أن هذا الدين ليس بحاجة إلى أحد، لا إلى دساتير، لا إلى تشاريع، لا إلى قوانين، لا إلى بدع، لا إلى مضلات، لا إلى محدثات، لا إلى شيء، هو كاف بحد ذاته، كامل مكمل. القاعدة الأولى هذه. القاعدة الثانية التي ينبغي أن نستفيدها ونستفيدها كلنا من هذا الدين، أنه لا تعارض في دين الله، لا تعارض بين نصوص الشريعة. نصوص الشريعة ما تتناقض، ما تتعارض فيما بينها، لأن الوحي المنزل سواء كان قرآن أو كان سنة كله من عند الله، وما كان من عند الله لا يتعارض. ولهذا قال الله: ولو كان من عندي غير الله، نعم، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا الوحي ليس منزل وإنما من غير الله، إنما كان من قبيل البشر، لحصل فيه الاضطراب والتناقض والتعارض. لكن لما كان هذا الوحي، النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، جاءت من عند الله، فهي تتفق لا تفترق، وتتحد ولا تتعارض أبدا. لكن هذا الذي يعقله المسلم، كل مسلم، إذا قيل له يا عبد الله هل تظن أن الدين يتناقض؟ قل حاشا، أعوذ بالله يا كافر، لو ربما عاجل بتكفيرك. يعرف أن الشرع منزه، القرآن والسنة منزهة من التعارض والتناقض، حتى أن الإسلام، حتى أن المسلم لو وقف على آية أو وقف على حديث وأوهم أن هناك تعارضا، ماذا فعل؟ أرجع هذا التعارض وهذا الوهم إلى عقله، يقول نعم يا أبو فلان أنت ما فهمت، يعيب نفسه ولا يتجرأ على أن يعيب القرآن، ما يتجرأ، وإذا وجد أن الآية هنا وآية هنا بينهما عدم توافق كما يحسب لعلمه الضئيل، يرى أنه ما هناك توافق، ماذا يفعل؟ يقول أنا ما فهمت، أنا هذه الآية ما استوعبتها، أنا هذه الآية ضروري أسأل عنها، فيرجع حتى يزيح الإشكال، ليس في القرآن، يزيح الإشكال الذي في عقله. هكذا المسلم يفعل. لكن تعال إلى المبتدع، ماذا يفعل المبتدع؟ لا، المبتدع عنده ما يبالي ولو أرم الإسلام والشريعة بالتعارض. إذا قيل له يا أخي هذه من البدع، وقال صلى كل بدعة ضلالة، يقول طيب وكيف هذا الحديث الآخر؟ يرمي حديث بحديث. طب ما الذي تريد هذا الرمي بهذا الرمي؟ يعني بمعنى أن الرسول يقول هنا كل بدعة ضلالة وهنا ليس كل بدعة ضلالة، ما الذي تريد؟ قال رسول الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، البدع مردودة. لا، ما هي بدع، ما هي مردودة، كيف تفعل بالحديث الفلاني؟ فلا زال يرمي حديث الرسول بحديث رسول الله، يضرب بعضه ببعض. هكذا تفعل يا عبد الله بشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنك تتجرأ على رميها بالتناقض والتعارض، كل ذلك فقط في سبيل أن ينصر هوى، ينصر هوى، لا يسأل عن كيفية الجمع، لا يسأل عن الطريقة السلمية التي تفهم بها الأحاديث النبوية، لا، يبقي هذا يضرب هذا ويبقى على هذا الحال، يجعل التعارض موجود، كلما أتاه رجل ناصح أو سائل رمى إليه بهذا التعارض، فيخرج الناس وهم متشككين في السنة، متشككين في الدين. واعلم يا عبد الله، يا من تفعل هذا المسلك المشين، أنك تنتصر لبدعتك في سبيل أنك تضرب الأحاديث بعضها ببعض، صحيح أنك أوقعت الناس في الشك، لكن اعلم أن هذا الشك لربما كبر حتى وقع فيك أنت. ومن هنا قال علماؤنا من سلفنا الصالح، قالوا أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أسرع الناس ردة، أسرع الناس الذي يتسارعون إلى الكفر والردة والخروج والمروق من الدين، من هم؟ أهل الأهواء، لأنهم ما تربوا على التعظيم للشرع، وإنما عندهم النصرة للهوى، ولو تضارب الشرع بعضه ببعض. ولهذا وجدنا وقرأنا عن كثير من المتكلمين، عن كثير من المبتدعة في آخر أعمارهم، أنهم اعترفوا أنهم لا زالوا في شك وريب في قلوبهم، مطمئنت قلوبهم. هذه عقوبة من الله، عندما تربوا وربوا أتباعهم على أن الإسلام فيه تعارض بين الأدلة، تضارب بين الأقوال والآثار، فعاقبهم ذلكم تضارب في قلوبهم. ولهذا إن سلم أحد من الردة والكفر فلا يبقى في حياته إلا متذبذبا، لا يطمئن بالإسلام، بخلاف الموحد، بخلاف الذي عظم الشريعة وعلم أنها من عند الله، فلا يضرب بعضها ببعض. القاعدة الثالثة من القواعد العظيمة في هذا الدين، أن تعلم يا عبد الله أن العصمة لله ولرسوله الأمين عليه الصلاة وأتم التسليم، ما هناك معصوم كائنا من كان. العصمة جعلها الله جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة المتكاثرة في الكتاب والقرآن خاصة والسنة على أن الطاعة إنما تكون لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فقط، في أكثر من 30 موضعا من القرآن، قل أطيعوا الله والرسول، وما من طاعة بعد طاعة الله ورسوله إنما هي تبع، تبع لطاعتهما. ولهذا تأمل يا عبد الله في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولي الأمر؟ على خلاف بين المفسرين من سلفنا الصالح، منهم من قال أولي الأمر هم الحكام والأمراء، ومنهم من قال أن أولي الأمر هم العلماء والفقهاء، ومنهم من جمع، ومنهم من جمع فقال هنا أولي الأمر هم الحكام لأن لهم الولاية الدينية الولاية الدنيوية، ويدخل كذلك العلماء لأن لهم الولاية الدينية. فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي الحكام والأمراء والعلماء والفقهاء، الكل يدخل في هذا. طيب، هل هذه الآية فيها على أن طاعة هؤلاء مستقلة؟ الجواب لا، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن القيم ابن كثير وجماعات من العلماء. تأمل يا عبد الله في فعل أطيعوا، أين كان؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هنا أولي الأمر لم يذكر فيها طاعة، ما قال وأطيعوا أولي الأمر. قال العلماء دلالة على أن ما هناك طاعة مطلقة لولاة الأمور، لا للعلماء ولا للأمراء، بل طاعة العلماء تبع من طاعة الله ورسوله، وطاعة الحكام تبع لطاعة الله ورسوله، فلم تذكر وأطيعوا لولاة الأمور، وإنما طاعة من طاعة الله ورسوله، دل على أن الذي يتبع وبه العصمة هو الله ورسوله، كما قال ربنا جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالفلاح يا عبد الله في أن تنصاع لمن أمرك الله بالانصياع له، لله ولرسوله، للكتاب والسنة، ومن سواهم ما هناك عندي أحد معصوم كائنا من كان، لا أمير لا حاكم لا غني لا فقير لا عالم لا شريف لا إمام، ما عندي أحد معصوم، الكل بشر. فلا داعي يا أيها المبتدع أنك تعظم إمام لدرجة أنك تجعله في مصافي رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى رأينا من مبتدعات الزمان من لربما إذا كلم وحجج وحوجا أن قدمت له الحجة بحديث رسول الله كان ما أسهل أن يقول كيف وقد قال فلان، من فلان هذا؟ هذا دعونا ننظر نجعله تحت المجهر، هذا من؟ هذا ليس برب الأرباب وليس برسول الأنام، هذا دون، ومن كان في الدون يبقى في محله لا يرتفع، إلى أن تصادم قوله بقول الله وبقول رسول الأنام عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان من كلام أئمتنا الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة جميعا، الجميع كان يصرح بأن العصمة في قول رسول الله ليس في أقوالهم، ومن عباراتهم البديعة، ومن عباراتهم البديعة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فلتفهم هذا يا أيها المبتدع، إنما العصمة لله ولرسوله، فأقوال البشر كلها تبقى تحت المجهر، فما وافق الشرع قلنا به، ومن عارض الشرع رددنا قوله مع احترامه وإجلاله وإعظام التعظيم الشرعي، لا نغض من طرفه. كذلك من القواعد المهمة وأختم به المقام، قاعدة العبادات توقيفية. والعبادات توقيفية معناها أن إنشاء العبادات أي عبادة كانت إنشاؤها يتوقف على الشرع، يتوقف على الشرع، لابد أن يأتي الإذن من الشرع على إنشاء عبادة من العبادات، كما قال ربنا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين، من هذا الذي يشرع؟ من هذا الذي يشرع بغير إذن من الله؟ لقلنا يا رب المبتدعة، المبتدعة يشرعون في دينك ما لم تأذن به سبحانك، هذا فعلهم، هذا فعلهم، ما يفعلونه حتى تركوا هذا الدين ألعوبة بأيديهم. لا تنظر إلى بلادنا، انظر إلى شرق الدنيا، انظر إلى غربها، وتتبع البدع الذي افتعلها أهلها في كل زمان وفي كل مكان، ستصل والله إلى آلاف البدع، آلاف البدع شرعها أصحابها من غير ما أنزل الله. ولهذا فإن الله جل وعلا أمر أن العبادة لا تكون عبادة إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهكذا جاءت الأحاديث الكثيرة التي يأمرنا فيها ربنا بضرورة اتباعه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا فانتهوا. وقد مر معنا في دروس قريبة لا بعيدة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الأمة به، يربط التعبد به: صلوا كما رأيتموني أصلي، من توضأ نحو وضوئي هذا، حجوا خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فالصلاة والطهارة والوضوء والحج والأذكار والأوراد كلها تؤتى من قبل بابه، من قبل بابه. ما يجوز لأحد أن يفتح عبادة ينشئها من رأسه بحجة أنه أراد بها خيرا. العبادات توقيفية صرح بها العلماء وهي من القواعد الكلية. وبالمقابل كما أن النبي ألزم الناس بأن يتبعوه في عباداته، فإنه عليه الصلاة والسلام حكم على كل عبادة لم تكن على هديه بالبطلان: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بمعنى مردود. وكم قام بعض الناس في زمنه من أصحابه بالاجتهاد في باب الطاعات والعبادات، فلما ما كانت موافقة لسنته أمر بردها، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. فهذه الأحاديث إخواني في الله تدل على أن العبادات توقيفية، فمن أراد أن يأتي بعبادة من العبادات أول ما يقال: دليلك، إذن الشرع، ما هو الدليل من السنة من القرآن؟ دليلك، إن جاء بدليل حي هلا أنعم به من عبادة على العين والرأس. وأما إن قال: والله هذا من المستحسنات، وهذا نراها من البدع الحسنة، وأن هذا نراها من الخير، قل: جزاك الله خيرا. العبادات توقيفية، ولا تظن أن الدين عبارة عن بواب من غير حارس، كل من أدخل 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 حتى رأينا الدين قد امتلأ بالبدع والمحدثات. فالحاصل إخواني في الله هذه قواعد أربع أذكرها في هذا المقام، وهي تدلك على أن من الجهل العظيم الذي وقع فيها المبتدعة لارتكابهم البدع أنهم جهلوا مثل هذه المعالم العظيمة، فجهلوا على أن الدين كامل، فلو علموا أن الدين قد كمل لما وقعوا في البدع واكتفوا بما أنزله رب العباد. وهكذا أن الشرع لا يتعارض، ولهذا لو فعلوا ذلك واستسلموا لدين الله فما ضربوا نصوص الشريعة بعضها ببعض، وإنما قالوا: سمعنا وأطعنا. وعلمنا القاعدة الثالثة أن العصمة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فحينها لا يأتي أحد ويستأنس بغير كلام رسول الله ويتعصب لرأيه، وإنما القول قول الله ورسوله، فالدين دينه سبحانه وتعالى. وأخيرا العبادات توقيفية، لا يتجرأ أحد على أن يأتي بعبادة من ذكر أو ورد أو عبادة يستحسنها فضلا على أن يلزم الناس بها إلا وهو يفتقر إلى دليل شرعي، فإن أتى به فحي هلا، وإن لم يأت به فهي بدعة مردودة على وجهه. هذا الذي أذكره في هذا المقام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.